أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا كان في الزوجة إذا زنت والعياذ بالله، وقلنا أننا نسألنا عن أمرين. الأول، هل تحرم الزوجة بزناها على زوجها؟ الأصحاب قالوا لا، وروايات تدل على ذلك. ذكر منها سيد الخوي صحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد، لكن يمكن الأولى أن نضيف لها روايات أخرى أيضا كصحيحة في أبواب أخرى، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ فقال: نعم إن شاء. ورواية أخرى إن شاء الله تأتي أيضا تنفعنا في المقام، صحيح الزرارة في الزوجة التي يروي أن شخصا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسأله أن زوجته بها التعبير لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: أخواني أحبها، قال: أمسكها. فمسألة إذن هذه أيضا رواية صحيحة. مهم أن الرواية لا تنحصر بصحيحة عباد بن الصهيب التي قصر النقاش عليها سيد الخوي في كتابه، لا، توجد روايات أخرى في أبواب أخرى أيضا. فإذا على القاعدة قضية عدم حرمة الزوج، أولا الأصل معها والعمومات معها والروايات دلت عليها، فلا مشكلة إذن من ناحية الأثر الأول. لكن قرأنا روايتين تخالفان ذلك، كانتا عن الفضل بن يونس وعن السكوني. سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما. وهذه إذن على خلاف هذا الذي نقلته عن المشهور. السيد أخوي حاول أن يرد هاتين الروايتين بردود ناقشناه في الدرس السابق، وقلنا أن رده ليس تاما. حينئذ كيف نعالج هذا التعارض إذا صح التعبير ووصفه بين صحيحة عباد وصحيحة الزرارة وصحيحة عبد الله بن سنان اللي تقول لا تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت مع هذه الروايات، هاتين معتبرتين اللتين تقولان يفرق بينهم؟ ويعني يفرق بينهم طلاق بينهما. هذا التعبير لاحظ في الموارد الأخرى للاستعمال. قلنا حينئذ توجد عدة وجوه للمعالجة، إما حملها على الاستحباب، هاتين الروايتين حملهما على أن الزوج يستحب له أن يطلق زوجته إذا زنت، خصوصا إذا كانت مصرة على الزنا أو اشتهرت بالزنا، أو حملهما على الإرشاد ونصيحة إلى الزوج: أن نرى أن هذه المرأة بعد غير مؤتمنة على عرضك وعلى بيتك، لو تطلقها أفضل. فيحمل على الإرشاد. أو قلنا الوجه الآخر للمعالجة مقتضى الصناعة، أنت عندك رواية عباد بن صهيب والأخريات مطلقة أن الزوجة إذا زنت لا تحرم على زوجها، جاءت هذه لحالة خاصة معتبرتها، الزوجة إذا زنت قبل الدخول حالة خاصة، فنقيد إذن تلك المطلقات بهذه ونقول نعم أن الزوجة لا تحرم على زوجها إلا إذا كان زناها قبل الدخول فتحرم، مقتضى الصناعة هذا. الوجه الآخر اللي عرضناه بأنه نحمل كلمة يفرق بينهما مو على الطلاق، لا، وإنما على التفريق في الفراش، على اجتناب مضاجعة هذه الزوجة، اعتبره كنوع تأديب، كنوع استبراء للرحم من الزنا حتى لا تختلط المياه. هذا اللي هو السؤال الثاني، لأي شيء يفرق بينهما على هذا المعنى. بعضكم اعترض ونستفيد من ملاحظاتكم، قال: ما نقدر نحمله على هذا المعنى بقرينة يفرق بينهما. قال الإمام: ولا صداق لها. أليس اقتران ولا صداق لها يعني أن هذا التفريق بمعنى الطلاق؟ ملاحظة جيدة، استفيد من ملاحظاتكم، لكن هذا متوقف على أنه يعني تستظهر، على أن تستظهر أن تتالي هذه الفقرات هو قرينك بعضها على بعض. هذا مو دائما يتحقق هذا، على أن الفقرات المتعددة تعتبر بعضها قرين، لا، قد تكون جمل مستقلة، ها،
هذه ما تعتبر بعضها قرينة على بعض، خصوص في معتبرة الفضل بيونس ما جت هذين الجملتين واحدة ورا الأخرى. قال عليه السلام يفرق بينهما بعد وتحد الحد حد الزنا ولا صداق لها، فما اجت عقيبها حتى يمكن أن تكون قرينة عليها. فرق بينهما تحد الحد، فهي ملاحظة على كل جيد لا بأس أن يفرق بينهما، أنا ما نقدر نحمل على حمل التفريق في المضاجع بقرينة لا صداقة لها، لكن هذا قلنا متوقف كل واحد واستظهاراته. إذا تستظهر أن هذه الجمل بعضها يصلح قرينة، أنا أراها مستقلة هذه الجمل بعضها، يعني يريد يقول الإمام عليه السلام هذه الزوجة إذا زنت تترتب عليها عدة أحكام، أولا يفرق بينهم، ثانيا تحد الحد، ثالثا لا صداقة لها، فحينئذ لا صداقة لها لا تعتبر قرينة كافية على أن يفرق بينهما بمعنى الطلاق، خصوصا قلنا على نص فضل ابن يونس، على نص السكوني جاءت متتالية، قال عليه السلام يفرق بينهما ولا صداقة لها، هاي أقرب للقرينية هنا لأن جاءت وياها، لكن خو على رواية الفضل ابن يونس يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداقة لها، فتكون أبعد عن القرينة. على أي حال هذين الوجوه اللي نحن ذكرناها لمعالجة التعارض بين الصحاح التي دلت على عدم حرمة الزوجة على زوجها، اللي سيد أخوي ذكر فقط صحيحة عباد بن صهيب، لكن وجدنا في أبواب أخرى صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة الزرارة، وهي تنفعنا ربما إن شاء الله في أمور أخرى. فذني الوجوه التي يمكن أن نحمل، وذكرنا النكتة في الدرس السابق لماذا السائل خص أنه فزنت قبل أن يدخل بها، هاي لنكتة، لأن الزوجة إذا كانت صاحبة فراش ومعاشرة مع الزوج وزنت خلال معاشرتها للزوج هذا ما يترتب أي أثر على مائه، لكن إذا كانت غير مدخل بها وزنت حينئذ يترتب على أثر بأن يجتنبها الزوج حتى لا تختلط المياه. أما إذا كانت هي صاحبة ماء، هي صاحبة فراش، فبماذا نقول يعني وماذا نريد من الاجتناب منها؟ فالسؤال كان ذا لنكتة لما يسأل السائل أنه فزنت قبل أن يدخل بها، ويريد ما وراء ذلك مما يترتب عليه من آثار. إذن هي خلاصة لما سبق والذي لم نذكره طبعا أنه رأي المختار، وقبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني كان علينا أن نبين ما هي النتيجة التي سنخرج بها، لأن الآن نحن دخلنا في مناقشات مع السيد الخوئي ومع غيره وعرضنا وجوه للمعالجة، ماذا نستخلص من الرأي المختار في الأثر الأول، وهو هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت أم لا؟ ذهب المشهور ولعله لا مخالف في ذلك إلى أنه لا تحرم. أما نحن نقول ونتيجة البحث، هذا نضيف إذن إلى الأثر الأول، ونتيجة البحث في هذا الأثر الأول أن الزوجة لا تحرم على زوجها إذا زنت، صح؟ هاي الصحاح دلت، صحيحة عباد، صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة الزرارة، لكنه ينصح بطلاقها لأنها غير مؤتمنة. صحيح الزرارة لما قال أن زوجتي لا ترد يد لامس قال فطلقها، قال أني أحبها يا رسول، قال فأمسكها. فإذن ماذا كانت النصيحة أولا؟ مو يحرم عليك الإمساك، ننصحك أن تطلقها، بس أنت تقول لي أنا ما أقدر أطلقها، لا بس أمسكها، هذا اللي جعلنا نستفيد. لكنه ينصح بطلاقها لأنها غير مؤتمنة، خصوصا إذا أصرت على الفاحشة أو اشتهرت بها، هذا الذي ناقشناه للسيد صاحب العروة لما يقول لا تحرم الزوجة وإن أصرت، لكن تنطي خصوصية وإن أصرت، هاي ما تتركها هكذا بلا تعليق. إذا النصيحة أمر إرشادي طلقها وليس أمر ملزم، وإذا لم يستطع طلاقها لأمر أخلاقي كأن يقول هاي أنا إذا طلقتها معناه أنا تركتها للفاحشة، معناه أطلقت سراحها راح أكثر هاي تروح إلى الفاحشة، فالأولى أن تبقى تحت مراقبتي جزاه الله خير. فإذن وإذا لم يستطع الأمر أخلاقي أو نفسي كما لو كان يحبها في صحيح الزرارة، أو اجتماعي هاي بها عشائر، تعال ليش طلق زوجتك، ومعناه تتهم بتنا انت، وجيب الفصولات وودي الفصولات، مشكلة. اذا مو دائما يستطيع الزوج ان يطلق، قد يكون هناك مانع قلنا اخلاقي نفسي اجتماعي فله امساكها. مسألة ليست ملزمة، ليست حكم شرعي، هو ارشاد، هو نصيحة، فله إمساكها، وليكن الإمساك مقترنا بردعها وإصلاحها وهجرانها في الفراش، المعنى الحملنا يفرق بينهما، وهجرانها في الفراش وحبسها في البيت، لقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت. اختيار الروايات للتعبير أمسكها أمسكها أمسكها، هاي ليه؟ حتى ينتقل ذهنك. الإمساك ليس مجرد يعني كما يعني في ذهن الفقه اللي شفناه أمسكها يعني لا تطلقها، لا، بيها بعد آخر، بيها معنى آخر اللي ذكر القرآن الكريم فأمسكوهن في البيوت، حبسها في البيت لقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، وامتثالا إذا لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر الإرشادي ظاهر من صحيحة زرارة، فإذا نحن لسنا مع المشهور الذي أطلق السراح في المسألة وقال لا تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت وإن أصرت، لا، مسألة بها بعد إرشادي بيه. ولا طبعا انتقلنا إلى مرحلة أن نقول هذا لازم يطلقها أو تصبح امرأته حراما عليه، لا. وهذا الأمر الإرشادي ظاهر من صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال فطلقها، فقال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. إذن يفرق بينهما، ليس أمرا ملزما، لا شرط فعل ولا شرط نتيجة كما ذهب البعض، بعضهم حسب تهمنا من كلام السيد الخوي، بعضهم على نحو الشرط، شرط الفعل بمعنى أنه يجب أن يطلقها، وبعض على شرط النتيجة بمعنى أنه بمجرد زنت حرمت على زوجها تلقائيا، لا لا هذا ولا هذا، وإنما هو أمر إرشادي، وهذا واضح من هذه الصحيحة. أما إذا كان زناها قبل الدخول، حتى نأخذ معتبرتي الفضل و والسكون بنظر الاعتبار، أما إذا كان زناها قبل الدخول فالأمر كذلك، أيضا الأمر إرشادي وينصح بتركها وإلى آخر ما ذكرناه الآن، مع إضافة الاحتياط بتجديد عقدها بعد التوبة لمعتبرتي الفضل والسكون. نعم يمسكها ويهجرها بالفراش وإلى آخره، لا تحرم عليه لكن يتخذ الإجراءات، فرق أنها إذا تابت وعادت خلي يجدد العقد، الاحتمال أن المراد بيفرق بينهما بطلان العقد بينهما، ونشتغل على جميع الاحتمال. فلأجل أن الاحتمال يفرق بينهما هي بمعناها المستعمل في الروايات، يفرق بينهما يعني يبطل العقد بينهما وتحرم عليه، فلأجل هذا الاحتمال إذن إذا تابت الزوجة من هذا الزنا وأقلعت عنه يجدد العقد عليها لأجل هذا الاحتمال الذي ذكرناه. ويمكن هذا المعنى تتذكرون ما رأينا عند أحد سوى السيد القربيداني قدس الله نفسه، كان يحتاط بهذا ضمن تعليقات على العروة. ولتطبيق النتيجة على مسألتنا، فإن المرأة، كلامنا هو ليس في المرأة الزوجة إذا زنت، كلامنا في عملية تلقيها الصناعي، هذه كلها كانت تهيئة الأجواء والبيئة التي نستخلص منها الحكم، نحن نريد على مسألتنا. ولتطبيق النتيجة على مسألتنا، فإن المرأة التي تجري لها عملية التلقيح الصناعي المحرمة افترضناها بماء الأجنبي لا تحرم على زوجها لعدم صدق الفاحشة على العملية، فضلا عن الإصرار عليها أو الاشتهار بها، هذا كل المعاني لا ترد عملية تنقيح الصناعي حتى لو قلنا بعدم جوازها، خلاص يصدق على المرأة إذا عملتها أن ارتكبت فاحشة بالمعنى الذي يوجب إمساك في البيوت، وإذا أصرت واشتهرت هذا كله في الزنا. ولكن على الزوج اعتزال زوجته إذا أجرت العملية قبل الدخول، إذا كان غير مدخول بها وأجرت عملية التلقيح الصناعي على الزوج أن يعتزلها. وهذا طبعا هو الأمر الثاني اللي نتحدث عنه. إذن هذا المراجعة السريعة مع بعض الإضافات على الأمر الأول أو الأثر الأول الذي أردنا أن نبحثه. الأثر الثاني في هذه المسألة اللي قلنا أن أيضا نريد أن نبحثه، وهو هل يجب استبراء الزوجة أم لا؟ الزوجة إذا زنت هل يجب استبراؤها بحيضة أو بأي شيء آخر أم لا؟ نقلنا عن السيد الخوي أنه يقول لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم وجوب الاستبراء على الزوجة أبدا إذا زنت، هذا الذي ذكره. ثم قال على ما ورد التصريح به في معتبرة عباد بن صهيب، ونحن لم نلمس في رواية عباد بن صهيب ظهورا فضلا عن تصريح. نذكرها ماذا كانت؟ كانت تتحدث صحيحة عباد بن صهيب عن الإمساك بالزوجة، صحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء. وكما ترى الرواية أجنبية عن قضية الاستبراء، رواية تتحدث عن الأثر الأول هل تحرم الزوجة على زوجها بزناها أم لا؟ الصحيحة تقول لا، لا تحرم، له أن يمسكها، ليس فيها دلالة على هذا الأمر الثاني. فضلا عن التصريح يقول سلخوئي أنه تصريح صحيحة عباد بن صهيب بعدم وجوب الاستبراء، لا لا، الرواية أجنبية عن ذلك. وكذلك الأخريات التي أضفناها إلى صحيحة عباد بن صهيب أول الدرس، صحيحة مثل عبد الله بن سنان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها؟ قال نعم إن شاء. أجنبية عن الاستبراء، ليس فيها ظهور فضلا عن التصريح، إنما هي بصدد بيان الأثر الأول. لذلك احنا لما الدرس السابق قلنا لنعزل البحثين، دمجهما في كلام السيد الخوئي يؤدي إلى إرباك وإشكال. خلنا نعزل الأثرين، الأثر الأول واحد الثاني واحد، حتى تكون أكثر فنية المسألة وأكثر موضوعية أيضا. فإذا هاي صحيحة عباد بن صهيب وصحيحة عبد الله بن سنان ليست في مقام البيان من جهة الاستبراء، حتى يقول السيد الخوي أنها صريحة في ذلك. إلا بماذا أن نقربها؟ نقربها بالإطلاق المقامي، بأن الرجل دي يسأل الإمام عن زوجته زنت، والإمام يقول له أمسكها إن شئت، أليس من الأولى إذا كان الاستبراء واجبا، أليس بيان وجوب الاستبراء هنا يكون بحيث تركه قبيحا بها المستوى بها الدرجة لملازمة الحكم بالاستبراء لإمساك الزوجة؟ فإذا يمكن أن نتمسك بإطلاق المقام بأن نقول لو كان الاستبراء واجبا لبينه الإمام مقترنا معه تجويزه للإمساك بها، لأنهما حكمان لا يفترقان. أما الإمام بس يقول لأمسكها من دون أن يبين حكم الاستبراء، يعني تركها مقدار حيضة، كأنه هذا خلل في الجواب. ليش؟ هو صح تقول لي أنه شنو، هل يجب على المسؤول أن يبين كل حيثيات الجواب التي سأل عن السائل؟ لا، يقدر المسؤول يجيب عن السؤال الذي سأله السائل، ما عليه يزيد من ذلك، هذا صحيح. لكنك بعض الأحكام بشدة ملازمتها واقترانها بحيث إغفالها يكون مخلا بالإجابة. هذا الإطلاق المقامي اللي أردناه واللي نضيفه يمكن لما قلناه سابقا. فإذا سيد الخوي الذي يقول أن صحيحة عباد بن صهيب صريحة في بيان عدم وجوب الاستبراء، لا، لا صراحة فيها ولا ظهور، والرواية أجنبية عن هذا الحكم. لكن نعم نساعدك أيها السيد الخوي، نساعدك، نقول يمكن أن تتمسك بإطلاق المقامي، أن الإمام لما سأله هذا أن زوجته تزني هل لهم، قال له امساكها ويسكت. لو كان الاستبراء واجبا لما أخفل ذكره الإمام، لأن مع الإمساك لابد أن يبين له الاستبراء وإلا يغرر بالمكلف. هكذا نفهم من شدة الملازمة. لذلك قلنا إلا أن يقرب الاستدلال بالإطلاق المقامي لها، صحيحة عباد والروايات الأخرى اللي أضفناها، وللروايات المتقدمة مثل صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الزرارة الدالة على جواز إمساك الزوجة إذا زنت باعتبار سكوت الإمام عن بيان وجوب اجتناب جماعها، والسكوت عن مثله قبيح فهو غير مراد. إلا أن يقال يعني إذا تقول هذا وعندك قناعة بهذا أنا أقدم بخدمتك، أنت بعد إذا عندك هذه الملازمة وهذا الاقتران من القوة بحيث تركها قبيح، إذا لك أن تستظهر ذلك. فإذا إلى هنا إذن كما قال المشهور لا يجب الاستبراء على الزوجة، لكنه قلنا توجد مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام اللي فيها وجوب الاستبراء. سألته عن رجل تزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال عليه السلام لا ينبغي له أن يطأها. إذن هذه على خلاف ما قاله المشهور، فإنه تقول لا ينبغي له. واستقراء أفادنا بعض الفضلاء جزاهم الله خير أنه يقول عملت استقراء لكلمة لا ينبغي وجدتها في الأكثر، سما نستطيع أن نجزم ونقول في كل الموارد، لكن في الأكثر هي جاية في موارد الحرمة. فلذلك السيد الخوئي قال نعم لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، هذا صحيح، لكن السيد الخوئي قال بمقتضى الصناعة نجمعها مع صحيحة عباد بن صهيب اللي هي ظاهرة في عدم، هو قال صريحة في عدم الوجوب، فمقتضى الجمع بين الصريح بعدم الوجوب والظاهر في الحرمة نحمل الظهور على الحرمة بدل ذلك على الكراهة. فقال لا ينبغي، صح لو تركت وحدها هي ظاهرة في الحرمة، لكن مقابلها ابن صحيحة عباد بن صهيب التي هي صريحة في الجواز في عدم وجوب الاستبراء. فلذلك نحن بدأنا بنقاش قدس سره، وقلنا أنه رأينا أن صحيحة عباد ليست في مقام المعارضة أبدا، هي أجنبية عن هذا الكلام، فلا تصلح أن تكون قرينة تصرف لا ينبغي عن ظهورها في الحرمة إلى الكراهة. بقت مشكلة أخرى في السند، سند هذه الرواية، لأن يونس يرويها عن بعض رجاله فهي مرسلة إذن، ويكون سندها ضعيف، هاي هم عالجناها، لأنه التعبير ببعض رجاله يشير إلى مقام خاص للعلاقة، هو لم يقل عن رجل. لو كان يونس قال عن رجل يمكن الإرسال بها واضح، أما قال عن بعض رجاله، وهذا التعبير يستعمل في الأشخاص الكبار بحسب الاستقراء الموثوقين العلماء، ومو بالضرورة أنه لم يصرح، لا قد يكون مرات يعني سهوا من سلسلة الرواة، لذلك تجد في سند آخر مصرح به. هذا هم نترك البحث الوليعين بعلم الرجال وتفاصيله، يقدر يسوي لنا استقراء عن بعض رجاله ويشوفها إذا موجودة باللين، قد الكافي يقول بعض رجاله بس تلقاها مثلا بالتهذيب ذاكر هذا الرجل منه، أو بالعكس أو بأي أو في باب، لكن بالبحث الآتي إن شاء الله سنشوفها. هنا يقول أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن، بالكافي تبين أن البعض هو عثمان بن عيسى وهو من الثقات. فإذا نقدر إذن خدمة نقدم هاي البعض رجاله، نسوي استقراء بالموارد اللي نقدر، فإذا لقينا أنه فد مقدار معتد به عن بعض رجاله كان يقصد به هذا الاسم اللي هو من الثقات، يحصل عندنا اطمئنان على أن تعبير بعض رجاله مو عن رجل، لو عن رجل هذا إرسال، أما عن بعض رجاله هذا معنى ده يعطي مقام خاص للعلاقة بينهما. فنقدر نوثق إذن هذه الأمور كما تعلم لا تذكر بالتوثيقات العامة في علم الرجال، لأنها هي جزئية في مواردها. فلذلك في الفقه تجد فوائد رجالية كثيرة لا تذكر في علم الرجال، هم هذا بحث ممكن. الفوائد الرجالية المبثوثة في كتب الفقه ما موجودة في علم الرجال، وهي كثيرة، وهي كثيرة ونافعة. مثل هاي السالفة ما تختص بها المورد، يمكن موارد هواية نشوف عن بعض رجاله وبالاستقراء. إذن الآن مشكلة الدلالة المتن اللي هو سيد الخوي قال لا ينبغي تحمل على الكراهة بقرينة عدم الوجوب الموجود في صحيحة عباد، لا هاي لم تنفع هاي المناقشة، لأن صحيحة عباد أجنبية عن هالموضوع وليست في مقام المعارضة مع هذا. والسند إذا نحب نعالج الإرسال بأن عن بعض رجاله، ومن مثل يونس طبعا، يونس عن بعض رجاله، إذا نقدر احنا كل تذكر احنا أطروحة، ولو بعض اللغويين لا يقبل على اسم أطروحة ونطرح، لأن الطرح تعلم اللغة هو النبذ. فشنو معنى تقول نطرح؟ نطرح يعني نشمر بالعامية ونترك وننبذ. فكلمة أطروحة ونطرح هذه لا يقبله اللغويون، بس احنا نداولها احنا، لأن الطرح تعلمون طرحت يعني ألقت وبنبذها، مو بس ألقت إلى آخر. هاي سهم فائدة لغوية عرضية. مهم أحيانا نستعمل التعابير الدارجة من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار الاعتراضات اللغوية. فإذا المتن عالجنا مناقشة السيد الخوئي بأنه ماكو معارضة مع صحيحة عباد بن صهيب، حتى تصرف لا ينبغي عن ظهورها في الحرمة. والسند صح أكو إرسال عن بعض رجاله، لكن توصيف هذا المرسل عنه ببعض رجاله يشعر بعلاقة خاصة ليست اعتيادية معه، فإذا هو من الثقات. إذا هذا ينفع بعد عند القراء نشوف إن منا لأننا نريد طبعا أن نحشد في مواجهة المشهور. شو عليش فقه خلاف؟ إذا فقه استدلالي كالمتعارف أستدلك بالروايات وببعض الكلمات هنا وهناك ونصل إلى النتيجة. لا بحثنا فقه خلاف، يعني ما وراء الاستدلال بيكم تبين شنو يمكن أن يكون مخالف هنا وما هو الدليل عليه. فإذا الآن رواية عدنا نقدر نتممها، تمم الاستدلال بها مرسلة يونس مع رد التحفظ عليها من قبل السيد الخوئي، وبعد نجي عن تأييد، ويمكن تأييد ذلك أيضا بعد نتقدم خطوة بالروايات الكثيرة التي تجيز الزواج بالفاجرة مع تحصين بابها مخافة الولد. قرأنا روايات بالدروس السابقة كثير، قل ابن رسول الله امرأة زانية أقدر أتزوجها؟ قل له نعم، لكن حصن الولد، حصن بابك كذا زيه. خوي ما تقريب الاستدلال على ما نحن فيه. فإن من لوازمه، من لوازم تحصين الباب لمن يريد أن يقدم على الزواج بالزانية، اجتناب جماع الزوجة إذا زنت. شو تحصين الباب وفقط ابتداء عند الزواج لو استدامتها؟ فإذا استدامتها أيضا يكون هذا يجتنب جماع ويحصن بابه منها. هاي إذا، وحينئذ لا يبقى بعد هذا الاستدلال عندنا مرسلة أحمد بن مرسلة يونس، عالجنا سندها، دفعنا النقاش بها، أيدناها بالروايات اللي قرأناها في دروس سابقة، فليحصن بابه مثل صحيحة علي بن الرئاب عن أبي عبد العزيز قال ولكن إذا فعل تزوج بالزانية فليحصن بابه مخافة الولد. أنت بالله أسألك بوجدانك، هذا المناط، هذا الملاك، هذا مطلوب بس ابتداء عندما يريد أن يتزوج امرأة، لو حتى استدامة، استدامة مطلوب أكيد. فيعني استدامة يعني يجتنب جماعة حتى يحصن بابه من الولد إذا زنت. هذا إذن التقريب اللي أضفناه واعتبرناه مؤيدا، وحينئذ لا يبقى موضوع لاستصحاب جواز الواطئ. خاف يجي واحد ويستدل على عدم وجوب الاستبراء أو عدم حرمة جماعها بأنها كانت قبل أن تزني يجوز جماعها، الآن بعد أن زنت نشك يجوز أو لا يجوز استصحب. لا، هذا بعد زال هذا موضوع الشك بهذه الأدلة الخاصة التي وردت، الذي كان ثابتا قبل الزنا ولا يجري عموم. هم خاف واحد آخر ويجينا نقول نستدل على عدم حرمة جماعها أو عدم وجوب استبراء الزوجة بعمومات الحرام لا يحرم الحلال. نعم، الحرام لا يحرم، هذا صحيح، لكن الآن جاءنا دليل خاص قال هذه الزوجة إذا زنت استبراء، ولا يجري عموم الحرام لا يحرم الحلال لوجود الدليل الخاص وهو وجوب اجتناب الزوجة ونحو ذلك. وعلى أي حال فيمكن حمل مرسلة يونس. الآن أريد شوية نتنازل مع المشهور وسوينا صورة حال كما يقال. المشهور متمسك برأيه، ها يقول سيد الخوئي لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم وجوب الاستبراء. فهاي كذلك هنا شوف النجارة. فالجارة إذن هذه التي نصل إليها، وهي أنه نفصل نقول بالتفصيل أن المرأة إذا زنت وهي صاحبة فراش ومعاشرة مع الزوج، هاي التي لا يجب استبراءها لأنه لا تترتب ثمرة. ما معنى الاستبراء؟ هي صاحبة ماء وصاحبة فراش وزنت، فاجتناب بعد شنو؟ ما له معنى. أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، ونعمم بوحدة المناط إلى الزوجة مو بس غير المدخول بها، الزوجة التي زنت في طهر لم يواقعها فيها زوجها لوحدة الملاك، هذه التي يجب أن تستبرئ. ونحمل مرسلة يونس على هذا المعنى، وهي لا تأبى، مرسلة يونس لا تأبى الحمل على هذا المعنى. ما بي دلالة على أنه بعد الدخول زنت في الرواية. فإذن هذا التفصيل اللي يمكن حل الوسط نصل به إلى المشهور. أخذنا مرسلة يونس بنظر الاعتبار، لكن حملناها على معنى الخاص، وأخذنا رأي المشهور بنظر الاعتبار. ملخص هذا. وعلى أي حال فيمكن حمل مرسلة يونس على ما لو كان الزنا قبل الدخول وهي لا تأبى. قرأنا رواية ما بها دلالة على أن الدخول قبل ذلك، قرأناها. ويستدل بها حينئذ على وجوب اجتناب جماع الزوجة، ما يقبلون بعض الإخوة نقرأها بالفتح، لن يقولون جامع المصدر منها جماع بالكسر كحاور حوارا، فلازم نقرأها بالكسر، بس احنا نقرأها بالفتح جريا مع اللسان المتداول. على وجوب اجتناب جماع الزوجة إذا زنت قبل الدخول خاصة، هكذا نحمل مرسلة يونس. إذن على أنه كان زنا هذه وبغاؤها قبل الدخول لوجود الثمرة فيه، إذا غير مدخول بها أكو ثمرة للاستبراء. أما إذا كانت امرأة صاحبة ماء وفراش فما معنى الاستبراء وقد اختلطت المياه، فحينئذ تجري في حقها قاعدة الولد للفراش. إذا حصل ولده الولد للفراش بعد ما كتر. إذن هذا دليلنا على التفصيل، على هذا الشق من التفصيل، أن حمل مرسلة يونس على هاي ونؤيدها بوجود الثمر فيه بعد، ولتأييد هذه الحالة بما وجهنا به قوله عليه السلام يفرق بينهما في معتبرتي الفضل والسكون المتقدمتين. الوجه الأخير من المعالجة ماذا كان؟ أن نحمل يفرق بينهما على مضاجع، على اجتناب جماعها، وهن معتبرات الرواية، فأيضا نجيبهن نأيد بها هذا المطلب هنا، فصار جملة من المؤيدات على هذا التفصيل. ولتأييد هذه الحالة بما وجهنا به قوله عليه السلام يفرق بينهما في معتبرتي الفضل والسكون المتقدمتين، مضافا إلى المؤيد الذي قربناه آنفا، وهو قلنا نستدل بالروايات اللي أجازت الزواج بالفاجرة مع تحصين الباب، وتحصين الباب استدامة كما هو ابتداء. نوقف لنا لا ويعمم الحكم بوحدة المناط. ما هو المناط؟ وهو استبراء الرحم إلى حالة زنا الزوجة في طهر لم يحصل فيه لقاء مع الزوج. مناط واحد، زناها قبل الدخول كزناها في طهر لم يواقعها فيه، بعد رحمها لم تختلط فيه المياه، فأكو ثمرة إذن من وجوب الاستبراء عليها. أما إذا كانت صاحبة فراش وماء وكذا فبعد ما يفيد، ماكو ثمرة لي وجوبه. هذا إذا كان الزنا قبل الدخول، أما بعده فنتمسك بعمومات الحل والأصول وبالإطلاق المقامي لو تم اللي ذكرناه، وبانتفاء أثر الاستبراء لنفي وجوب اجتناب جماع الزوجة التي لها معاشرة واتصال مع الزوج عند زناها. فالصحيح إذن الذي تهينا إليه هو التفصيل وليس إطلاق عدم وجوب الاستبراء على الزوجة إذا زنت، الذي حكى السيد الخوئي قدس سره عدم توقف أحد من الأصحاب فيه. لا، نرى على أنه لا نطلق عدم وجوب الاستبراء كما قال لم يتوقف أحد في ذلك، ولا نطلق وجوب الاستبراء أيضا ما عدنا هكذا دليل في قبال تلك الأدلة، وإنما نقول بالتفصيل إذا كان زناها قبل الدخول أو في طهر لم يواقعها فيه فإذن عليها الاستبراء. بقيت بقية لا بأس، ولا يضر بهذه النتيجة لأن سيد الخوئي قال أنه وللعاهر الحجر، يعني ما تترتب أي آثار على الزنا، فكيف رتبتم أثرا وهو الاستبراء؟ راح تجينا بعد، احنا انتهينا من الباحث هنا، لكن راح تجي بعد دفع إشكالات واحدة منها اللي كانت في كلام سيد الخوئي بأنه وللعاهر الحجر، يعني يعني كل شيء ما يترتب أثر على ماء الزاني، فشو رتبتم أثر وجوب الاستبراء؟ هذا مثلا واحدة، وهذا احنا قبل أن نعيد ترتيب البحث يمكن ذكرناه لكن للتذكير. ولا يضر بهذه النتيجة قوله صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجر، لأنه مسوق لبيان نسبة الولد لمن ينسب فقط، ولا دلالة فيه على نفي كل الأحكام بدليل إجماعهم على حرمة النكاح بين الزاني وبنته من الزنا. فإذن ما يدل وللعاهر الحجر، ما يدل على انتفاء كل الأحكام بدليل أنكم مجمعون على أن الزاني تحرم عليه بنته من الزنا، أليس هذا أثر ترتب على الزنا؟ فوللعاهر الحجر ما يعني على أن كل الآثار لا تترتب له. وتقدم في الأبحاث التمهيدية أن موضوعها ما لو حصل تردد وشك في نسبة الولد، هذا مورد هاي قاعدة الفراش، في نسبة الولد بين الزوج والزاني، أما إذا علم بتكون الولد من ماء الزاني فإنه ينسب إليه ولا يشمله الحديث، فالحديث لا ينفي كل الآثار والأحكام، ومنها حديث العدة من الماء. وللعاهر الحجر ما ينفي حديث العدة من، وصحيحة الحلبي وأمثالها التي ورد فيها إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة بالمعنى الذي يناسب الحالة، فقلنا فعدة الطلاق ووطء الشبهة غير عدة الزنا التي تسمى استبراء. يعني العدة من الماء هل ينفيها حديث وللعاهر الحجر؟ يمكن ينفيها بمعنى من المعاني، بمعنى العدة المعلومة اللي هي تترتب على الطلاق، لكنه لا ينفي العدة بالمعنى الآخر وهو الاستبراء. ولو تنزلنا وقبلنا بأن هذه الأحاديث منصرفة عن الحالة المحرمة، يمكن أن يقال ذلك العدة من الماء يعني في خاصة بالنكاح وطء الشبهة لا تجري في الحالة المحرمة، فإن عدم شمول العدة من الماء للزاني يسقط وجوب العدة المعروفة في الطلاق ولا يسقط الاستبراء. مضافا إلى نكتة دقيقة أيضا أشرنا إليها، وهي أن الاستبراء يكون يلتفت إليه سيد الخوئي وغيره الذين قالوا لا يجري حديث العدة من الماء، لأنها هاي خاصة لا إطلاق لها، هاي خاصة فقط بالماء المعتبر شرعا اللي هو ماء النكاح وماء وطء الشبه. قلنا أنا جيد، لكن احنا إنما أوجبنا الاستبراء محتراما لماء الزاني حتى تقول أن حديث العدة من الماء لا يجري فيه، إنما أوجبنا احتراما لماء الزوج وصيانة له لا يختلط بماء الزنا. هاي نقطة دقيقة نلتفت إليها، يعني بتعبير آخر مو بس العدة من الماء كن نفتهم وياها العدة للماء، مو بس من الماء، للماء العدة من الماء لما يكون الماء معتبر شرعا مثل النكاح وطء الشبهة لازم تعتد منه المرأة، وما لكم عليهن وما لكم الرجال العدة اللي تعتدها المرأة، وما لكم عليهن من عدة تعتدونها، العدة لمائكم صح، العدة من الماء عندما يكون معتبرا شرعا، والعدة للماء هنا فيما قامنا، لأن هذا الزوج بعدما داخل بهذه الزوجة وقد دخل بها ماء الأجنبي، فاحتراما لماء الزوج نطالبها بالاستبراء حتى لا يختلط مع ماء الأجنبي. أما إذا كانت صاحبة فراش لا أخويا وقع المحظور، بعد نطالبها بماذا؟ مضافا إلى نكتة دقيقة، وهي أن الاستبراء إنما يشرع هنا لحماية ماء الزوج وحفظه من الاختلاط بماء الفجور وليس لماء الزاني الذي لا يستحق عدة ولا استبراء، فحديث العدة من الماء يجري بلحاظ الزوج وليس الزاني، أي كما أن العدة من الماء فإنها للماء أيضا. إذن انتهى الكلام في الصورة السادسة التي أطلنا فيها، والآن صورة السابعة إن شاء الله تعالى، وهي لو أجريت عملية التلقيح الصناعي لامرأة خلية من هالناحية مثل السادسة، العملية محرمة وكانت العملية محرمة، فمن جهة هي تشبه الصورة السادسة كون العملية محرمة، لكن تفترق عنها في كون المرأة خلية، ذاك البحث كان في امرأة ذات زوجة. فالآن الصورة السابعة هي هاي، لو كانت المرأة التي أجريت لها عملية التلقيح الصناعي خلية ليست ذات زوج، هذا فرقها عن السادسة، وقلنا بحرمة العملية، هاي اشتراكها مع السادسة، فيكون من إلقاء ماء الرجل الأجنبي في رحمها حراما. فإذا أريد نقيسها إذن أو نمهد إلها بأي مسألة لينها بما بحوث بها العنوان في الفقه وفي الروايات، فنقيسها بماذا؟ في المرأة الخلية إذا زنت ارتكبت حرام، حينئذ يجوز العقد عليها أم لا؟ راح ندخل إن شاء الله في ذلك البحث. لذلك قلنا ونبدأ أولا البحث في مسألة ما لو زنى رجل بامرأة أجنبية خلية، فهل يجوز للزاني أو غيره العقد عليها؟ إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.